أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف صفحة 131: ولا يخفى أنه لو خلينا نحن وهذه الفقرة لأمكن أن نستفيد منها، إضافة إلى ما ذكرناه من انتفاء كل حكم ضرري، حرمة الإضرار بالآخرين وعدم إباحته. كان الكلام في النقطة السادسة من قاعدة لا ضرار، البحث عن المقصود من القاعدة. وبعد أن ناقش الشيخ الإيرواني حفظه الله الأقوال الأربعة في قاعدة لا ضرار، ذكر أنه يرى التفكيك بين فقرة لا ضرر وبين فقرة لا ضرار، والنتيجة هي كما يلي: بالنسبة إلى فقرة لا ضرر، الضرر هو النقص، وبالتالي لا ضرر يعني لا نقص، فإما أن تكون لا ناهية وإما أن تكون لا نافية. ولا معنى لحمل هذه اللا على الناهي، إذ لا معنى للنهي عن النقص من دون نسبته إلى فاعل معين. إذن لا نافية. وبما أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يتكلم بما هو شارع، فهو يقول لا نقص في الشريعة ولا نقص في الأحكام الشرعية، أي أنه لا يوجد حكم شرعي يلزم منه النقص. إذن نستفيد من هذه الفقرة لا ضرر الرأي الثالث للشيخ الأنصاري والمشهور: لا ضرر يعني لا يوجد حكم ضرري. وأما بالنسبة إلى الفقرة الثانية لا ضرار، قلنا الضرار هو الضرر المنسوب إلى فاعل معين، فتكون لا ضرار المقصود بها النهي عن الإضرار. حينما قال لا ضرار يعني لا إضرار، يعني لا تضر الآخرين يستفيد منها النهي التكليفي، يعني رأي شيخ الشريعة الأصفهاني. واضح. وإن كان هذا الرأي يلزم منه التفكيك في السياق، بحيث أنه يحمل لا ضرار يحمل لا على كونها نافية، بينما لا ضرار يحمل لا على كونها لا ناهية. ومخالفة السياق وإن كان ممكن عقلا، لكن في الغالب عرفان وحدة السياق وحدة الاستخدام. على كل حال الشيخ يلتزم بذلك التفكيك بين فقرة لا ضرر وبين فقرة لا ضرار. واضح. الآن فعلا كلامنا مع الفقرة الأولى، ماذا قلنا في لفظة لا ضرار؟ لا ضرر يعني لا نقص، ولا نافية. لا ضرر يعني الضرر منفي في الأحكام الشرعية، يعني لا يوجد حكم شرعي يلزم منه الضرار. الحكم الشرعي إذا لزم منه الضرر فهو منفي. الشيخ الإيرواني يقول نفس هذا الرأي، نفي الضرر ونفي النقص في الأحكام الشرعية، نفس هذا الرأي يستبطن رأي شيخ الشريعة الأصفهاني. لأننا لو حكمنا بإباحة إضرار الآخرين الحكم بجواز وإباحة إضرار الآخرين، هذا الحكم فيه ضرر أو لا؟ فيه ضرر، فيه ضرر للآخرين. إذن الحكم بالإباحة يلزم منه الضرر، إذن لا إباحة. إذا لا إباحة يعني حرمة، فنستنتج نفس النتيجة التي وصل إليها شيخ الشريعة الأصفهاني من الحرمة التكليفية للضرار. واضح. وإن كان هناك فارق، شيخ الشريعة حمل لا على أنها لا ناهية، نحن لا نحمل لا على أنها لا ناهية، نحن نحمل لا على أنها لا نافية. لا ضرر يعني لا يوجد ضرر، وليس معناها أنهاك عن الضرر، لا معنى لنهي الضرر، بل هناك معنى لنفي وانتفاء الضرر والنقص في الأحكام الشرعية. إذا حملنا لا على نافية صار المعنى لا يوجد حكم يلزم منه الضرر في الإسلام. هذه كبرى، من صغريات هذه الكبرى الإضرار بالآخرين. الحكم بإباحة إضرار الآخرين صغرى، من صغريات ماذا؟ أنه لا يوجد حكم ضرري. إذا قلنا لا يوجد حكم ضرري في الإسلام، واضح، والحكم بإباحة الإضرار بالآخرين هذا مصداق من مصاديق الحكم الضرري، فننفي. واضح إن شاء الله. لكن الغريب أن الشيخ الإيرواني يقول هذا المعنى يشمل خصوص الإضرار بالآخرين ولا يشمل الإضرار بالنفس. أنت ماذا تقول؟ تقول لا ضرر يعني لا يوجد حكم يلزم منه الضرر، هذا لا يوجد حكم يلزم منه الضرر ينفي خصوص الإضرار بالآخرين، لأن الحكم بإباحة إضرار الآخرين يلزم منه الضرر. واضح ولا؟ هذا يصح بالنسبة إلى إضرار الآخرين، أما بالنسبة إلى إضرار النفس، مثلا تقطع يدك أو تخدش الوجه وتسيل الدماء، إضرار النفس لا يلزم منه ماذا؟ هذا المعنى. هذا المعنى غريب، أنا لم أفهمه، لا أدري ما الوجه في ذلك إلا إذا في ذهنكم وجه. لأنه ماذا يا إخوة؟ أولا أن نقول أن الحكم بإضرار الآخر بجواز وإباحة إضرار الآخرين يلزم منه الضرر، هذا الكلام فيه مسامحة، لأن نفس الحكم بإضرار الآخرين هو ضرر لأنه يلزم منه الضرر. أنت الآن تجوز إضرار الآخرين، تبيح إضرار الآخرين، كيف تقول هذا يلزم منه الضرر؟ هذا نفسه ضرر. واضح ولا؟ وهذا الضرر كما يصدق على الآخرين يصدق على النفس. إذا أبحنا إضرار الآخرين أو أبحنا إضرار النفس. واضح. ولو تسامحنا مع الشيخ حفظه الله وقلنا أن الحكم بإباحة إضرار الآخرين حكم يلزم منه الضرر فهو منفي ببركة لا ضرر، يعني لا يوجد حكم ضرري، كذلك الحكم بإباحة إضرار النفس وثبوت جواز إضرار النفس يلزم منه الضرار، فهو منفي ببركة لا ضرر، يعني لا يوجد حكم يلزم منه الضرار. واضح. على كل حال ما أدري ما الوجه، لا أدري ما الوجه، لعل هناك قصور من فهمي أو هناك قصور من نفس عبارة الشيخ حفظه الله. هو يقول أنه لفظة لا ضرار تنفي الإضرار بالآخرين ولا تنفي الإضرار بالنفس. نعم لا ضرار ينفي الاثنين، لا ضرار يعني لا يوجد ضرر منسوب إلى فاعل، الضرر المنسوب إلى فاعل ينسى يشمل الإضرار بالنفس ويشمل الإضرار بالآخرين، هذا واضح بالنسبة إلى لفظة لا ضرار. أما بالنفس بالنسبة إلى لفظة لا ضرار لا أدري ما الوجه. واضح. لاحظ معي، ولا يخفى أنه لو خلينا نحن وهذه الفقرة، أي فقرة لا ضرر، كلامنا الآن في المفاد من فقرة لا ضرر، لأمكن أن نستفيد منها هذه الفقرة لا ضرر إضافة إلى ما ذكرناه. ماذا ما ذكرناه؟ من انتفاء كل حكم ضرري. قلنا لا ضرار يعني لا نقص ولا نافية، إذن لا نقص في الأحكام، فالحكم الذي يلزم منه النقص والضرر منفي. انتفاء كل حكم ضرر، ماذا نستفيد؟ لاحظ، لأمكن أن نستفيد منها حرمة الإضرار بالآخرين وعدم إباحته، يعني عدم إباحة الإضرار بالآخرين. هذا نفس رأي شيخ الشريعة الأصفهاني، لأن الحكم بإباحته يعني الحكم بإباحة الإضرار بالآخرين مستلزم للضرر على الآخرين. نحن نقول هذا التعبير فيه تسامح وتساهل، هو نفسه ضرار، كيف أنت تجوز الضرار تقول يستلزم الضرر؟ يستلزم الضرار، الملازمة الملزوم غير اللازم، لا أن يكون اللازم هو عين الملزوم. الآن إباحة الضرر هو عين الضرر، كيف تقول يلزم منه الضرر؟ واضح أو لا؟ أحيانا تقول لا، هذا الوضوء يلزم منه الضرر، الوضوء ملزوم والضرر لازم. على كل حال، لأن الحكم بإباحته يعني بإباحة الإضرار بالآخرين مستلزم للضرر على الآخرين، يعني يوجب الضرر بالآخرين، فيكون منتفيا، فيكون الحكم بإباحة الإضرار بالآخرين منتفيا. واضح العبارة؟ إلا إذا شخص بعد أرجع الضمائر على أشياء أخرى بحيث المعنى يتغير. الحاشية رقم 1 يقول: غير أنه يستفاد منها، يعني من هذه الفقرة لا ضرار، فقرة الأولى لا ضرار، عدم إباحة الإضرار بالآخرين كما ذكرنا في المتن. عرفنا كيف استفدنا عدم إباحة الإضرار بالآخرين، لا يوجد حكم ضرري وإباحة الإضرار بالآخرين حكم ضرري. ولا يستفاد منها هذه الفقرة لا ضرار عدم ثبوت إباحة إضرار الإنسان نفسه. لماذا يا شيخنا؟ لا يوجد حكم ضرري وإباحة إضرار الإنسان نفسه حكم ضرري أو لا؟ حكم ضرري، لماذا لا يستفاد منها؟ واضح هذا؟ لا أدري. لا ضرار أنت تنظر إلى نفس الضرر والنقص من دون نسبة إلى فاعل معي، سواء كان الفاعل هو النفس او الغير، واضح ولا غير ناظر انت الى فاعل معي. بخلاف ذلك في فقرة لا ضرار فانه يمكن ان يستفاد منها ذلك، يعني عدم ثبوت اباحة اضرار الانسان نفسه تمسكا بالاطلاق. لا ضرار مطلق، لفظ مطلق يعني لا يوجد ضرر منسوب الى فاعل معين، سواء كان هذا الفاعل هو النفس او الغير. مطلق. جيد. وعليه فما رامه وأراده شيخ الشريعة من استفادة تحريم الضرر يكون ثابتا ضمن هذا التفسير أيضا، لكن التفسير مختلف. شيخ الشريعة حمل لا على أنها لا ناهية، هنا حمل لا على أنها لا نافية، ومن النفي استفاد الحرمة التكليفية. جيد، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى فقرة لا ضرر، وأما بالنسبة إلى فقرة لا ضرر يستفاد منها النهي التكليفي. هي في قوة قولك ماذا؟ لا إضرار. لا ضرار يعني لا إضرار، وقلنا أن الضرار يلحظ فيه جنبة الصدور من فاعل معين، واضح. ثم الشيخ الإيرواني حفظه الله يلفت النظر إلى نكتة يستظهرها هو حفظه الله، يقول: لا معنى لتحريم الشيء من دون تشريع وسائل وقائية تحول دون تحقق ذلك الشيء. واضح ولا لا؟ معنى لتحريم الشيء وفي نفس الوقت لا نشرع وسائل وقائية تقي من تحقق ذلك الشيء. وبالتالي هناك إشكال معروف سنتطرق إليه في النقطة السابعة، أنه لو استفدنا التحريم التكليفي لا ضرر ولا ضرار، يعني يحرم عليك يا سمراء أن تدخل البستان وتدخل الحائط وتدخل البيت من دون استئذان، استأذن الأنصاري، غاية ما يترتب عليه أن سمر إذا خالف يكون مأثوم، خالف حرمة تكليفية، والحرمة غاية ما تقتضي منح سمر من دخول البستان. يوقفون شرطي يحول دون دخل سمرة، الحرمة لا تقتضي أن يتلف مال سمرة وأن يقطع العذق. واضح ولا؟ الناس مسلطون على أمواله، سمرة مسلط على أمواله، له حق التصرف في أمواله. واضح ولا؟ ولا يجوز التصرف في أموال الآخرين. واضح ولا؟ الناس مسلطون على أموالهم لا على أموال غيرهم، بالتالي الحرمة تقتضي منع سمرة من دخول البستان، الحرمة لا تقتضي أن يقطع ملك صدقة. وهذا سمرة في بالي صدقة بن مصدق، زين سمرة هذا معروف من الأخباث إذا تراجعون التاريخ من أصحاب معاوية وغيرهم، الرواية أو الحكم يقتضي أن يمنع لا أن يقطع العذق. يقول الشيخ الإيرواني: كلامك صحيح، لكن التفت إلى هذه النكتة، لو قلنا أن المستفاد من الحديث تحريم الإضرار بالآخرين وتحريم دخول سمرة إلى بستان الأنصاري، لكن لابد أن يشرع تشريع آخر للوقاية لكي نقل أنصاري من دخول سمرة، نقطع العذق. وإلا فقط نحرم على سمرة دخول الحائط من دون تشريع وقائي، قد يلزم منه اللغوية، إذا سمرة معاند يروح ويجي، ما يلتزم اصلا بمثل هذا النهي، فلا بد من تشريع وقائي. الوقايه خير من العلاج، انت تعالج الدخول بالتحريم، عالجه من الاساس باصطلاحنا من العكره، اقطع العذق. واضح ولا؟ وهكذا الكلام بالنسبه الى حق الشفعه، انت شريك معي، انا ابيع حصتي على الاجنبي وادخل الضرر عليك، تأتي وتقول: لا ضرر ولا ضرار، يحرم عليك أن تبيع وأن تضر بي. أقول لك: خير يا طير، التزم بالحرمة، أنا ما أنا ملتزم بها. واضح ولا؟ سأبيعها للأجنبي الذي هو عدو لك وسأضرك، واضح ولا؟ بالتالي أنت تتضرر، لكي نقيك الضرر، لكي نقيك الضرر نشرع تشريع وقائي لك حق الشفعة، لك أن تمنع هذا البيع وأن تشتري حصة التي بعتها بنفس الثمن الذي بعته على عدوك، واضح؟ بالتالي حق الشفعة هذا تشريع وقائي. بالتالي قذع سمرة هذا ماذا؟ تشريع وقائي، واضح. يقول حفظه الله: وأما بالنسبة إلى فقرة لا ضرار فيستفاد منها النهي عن الإضرار وتحريم الإضرار كما رام ذلك، أراد ذلك شيخ الشريعة، حيث إن الضرار لوحظ فيه جنبة الصدور من الفاعل، وهو ضرار أشبه بكلمة إضرار، فكما أنه في جملة لا إضرار يستفاد النهي عن الإضرار، كذلك في جملة لا ضرار يستفاد النهي عن الإضرار. ونلفت النظر إلى أن تحريم الإضرار بدون تشريع وسائل وقائية تحول دون حدوث الضرر أو دون بقائه. التشريع الوقائي إما يحول دون حدوث الضرر أو دون بقائه. في قضية سمرة حال دون البقاء الضرر موجود، في الشفعة تحول دون حدوث الضرر. تشريع الشفعة تشريع يحول دون حدوث الضرر، بينما قذع عذق سمرة تشريع يحول دون بقاء الضرر. فالتحريم تكليفا للإضرار يلازم تشريع الوسائل المانعة من حدوث أو بقاء الضرر. وبهذا يتضح الجواب عن التساؤل الذي ستأتي الإشارة له إن شاء الله تعالى، وهو أن المناسب لحرمة الإضرار منع دخول سمرة إلى منزل الأنصاري دون الأمر بقلع النخلة، واضح ولا؟ الأمر بقلع النخلة هذا مو من لوازم التحريم، التحريم أنه لا يجوز له الدخول، تمنع من الدخول لأنه تقطع العذق وتصرف في ملكه. ووجه الجواب إن تحريم الأضرار منفكا عن تشريع الوسائل الوقائية، حيث أنه ليس عقلائيا، فيكون أمر النبي صلى الله عليه وآله بقلع النخلة من هذه الناحية، يعني من باب تشريع الوسائل الوقائية، كما يتضح من خلال ما ذكرناه. ماذا ذكرناه؟ قلنا إن تحريم الإضرار بدون تشريع وسائل وقائية غير عقلائي. يتضح ماذا؟ يتضح وجه الارتباط بين تحريم الإضرار الذي هو حكم تكليفي، وبين تشريع حق الشفعاء الذي هو تشريع وقائي. إن ذلك يعني تشريع حق الشفعاء من جهة أن بيع الشريك لحصته لما كان يولد حقا للشريك الأول المتضرر، يعني في المطالبة بالحصة التي باعها شريكه لنفسه بإزاء بذله، يعني بذل الشريك الأول للثمن، ولما كان منعه يعني منع الشريك الأول من إعمال حقه هذا بذل الثمن وأخذ الحصة المباعة إضرارا به بالشريك الأول، فمن المناسب بعد حرمة الإضرار ثبوت حق الشفعة لهذا الشريك الأول حتى لا يتضرر، وحق الشفعة هذا تشريع وقائي. فالتناسب على هذا، على ما ذكرناه تناسب، التفتوا، إذن التناسب على هذا على ما ذكرناه أن تحريم الشيء يلزم منه تشريع وقائي لهذا الشيء، التناسب بين لا ضرر وحق الشفعة، وبين لا ضرر وحق الشفعة، لا ضرر وحق الشفعة. لماذا؟ لأن لا ضرر لم نستفد منها التحريم التكليفي، واضح ولا؟ لا ضرر استفدنا منها انتفاء كل حكم ضرري، ومن انتفاء كل حكم ضرري استفدنا التحريم التكليفي، بينما لا ضرر بنفسه استفدنا منها التحريم التكليفي. فالتناسب على هذا تناسب بين الفقرة الثانية لا ضرر وثبوت حق الشفعة، واضح؟ وليس تناسبا بين الفقرة الأولى لا ضرر وحق الشفعاء. هذا أشار إليه ببرقية خاطفة فيما سبق، قال إن شاء الله سيأتي أن المناسبة إنما هي مناسبة بين ماذا وماذا؟ المناسبة هي بين الفقرة الثانية وبين ماذا؟ وبين لا ضرار، بين لا ضرار وبين ماذا؟ وبين حق الشفعاء وغيرها. واضح ولا؟ هو صرح قال سيأتي فيما بعد هذا الأمر، واضح إن شاء الله. زين، على كل حال هي صفحة 121.
وعليه يتضح أن المناسبة التفكيك.
وين؟ لا، هذا إشارة إلى التفكيك، لا كلامي أنا مو إشارة إلى التفكيك، كلامي أنه هو وعدنا الشيخ الإيرواني حفظه الله فيما سبق قال أنه إن شاء الله سيأتي. لاحظ صفحة 117، صفحة 117 يقول وسوف يأتي إن شاء الله تعالى في النقطة التالية أن استشهاد الرسول صلى الله عليه وآله إنما هو بفقرة لا ضرار دون لا ضرار. هذه نقطة الاستشهاد أتت في النقطة السادسة، أشار أنه في النقطة التالية السادسة، وإحنا لازلنا في النقطة التالية السادسة، واضح أو لا؟ وهنا بيّن أن استشهاد الرسول كيف بالنقطة الثانية، واضح أو لا؟ لأن القلع، قلع الشجاء، قلع النخلاء، قلع العظ، وتشريع حق الشفعاء يتناسب مع أي فقرة؟ مع فقرة لا ضرار، ما يتناسب مع لا ضرار. لا ضرر استفدنا منها نفي الحكم الضرري، بينما لا ضرار استفدنا منها النهي التكليفي. هذا النهي التكليفي يستلزم تشريع وقائي، هذا التشريع الوقائي هو عبارة عن الأمر بقلع ماذا؟ بقلع العيب. واضح إن شاء الله. إذن هذا وسوف يأتي إن شاء الله تعالى إشارة إلى هذا الصفحة، صفحة 132 التي نحن فيها، وهناك على كل زين. إلى أين وصلنا؟ انتهينا من هذه النقطة السادسة. بعد أن أتممنا الكلام في النقطة السادسة نتعرض في النقطة السابعة إلى تطبيق الحديث على قضية سمرة، ونتعرض إلى الإشكال الذي أثاره الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في الرسائل. هو هذا الإشكال الذي ذكرناه، إن تحريم الضرر والإضرار، تحريم الإضرار بالآخرين لا يتناسب معه التصرف في ملكهم وقلع العتق، واضح أو لا؟ غاية ما يقتضي لو تنزلنا منع سمرة من الدخول، فكيف أمر النبي صلى الله عليه وآله بقطع العازق؟ وبعبارة أخرى، فقرة لا ضرار نحن ماذا نستفيد منها؟ إما أن نستفيد منها النهي التكليفي كما عليه شيخ الشريعة الأصفهاني، وإما أن نستفيد منها الرأي الثالث، لا يوجد حكم ضرري في الإسلام. إن استفدنا الحكم الضرري، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني يحرم الإضرار في الإسلام، لا إضرار في الإسلام للنفس وللغير، هذا النهي التكليفي، هذه الحرمة غاية ما تقتضي منع ثمرة من الدخول، ولا تجيز قطع ملك سمرة، واضح ولا؟ وإن استفدنا لا الرأي المشهور، لا يوجد حكم ضرري في الإسلام، واضح ولا؟ في هذه الحالة لا يوجد حكم ضرري في الإسلام، غاية ما يقتضي ماذا؟ غاية ما يقتضي ماذا؟ غاية ما يقتضي أنه يا سمرة نحن شرعنا لك الملكية، وهذه الملكية ملكيتك للنخلة لا تضر بها الآخرين. واضح ولا؟ إذن الحكم بثبوت حق لسمراء في بقاء نخلته في بيت الأنصاري لا يلزم منه الضرر، نفس ثبوت ملكية سمراء لهذه النخلة ولهذا العذق لا يلزم منه الضرر. واضح ولا؟ حتى نقول انه اذا لزم منه الضرر تزول الملكية. فاذا على هذا المبنى الثاني تكون القضية اعظم، ما دام ملك سمرة ثابت كيف يحكم بقطع هذا العذق؟ واضح. الشيخ الانصاري رضوان الله عليه اجاب. هنا الشيخ الإيراني يتطرق لأربعة أجوبة. أول جواب للشيخ الأنصاري، يقول الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه: عدم إمكاننا معرفة التطبيق وعدم معرفة وجه التطبيق لا تمنع من الاستدلال. نحن الآن استدللنا وشخصنا أن المراد من لا ضرر لا يوجد حكم ضرري، هذا التفسير لا يوجد حكم ضرري، إذا لم يمكن معرفة كيف طبقه النبي صلى الله عليه وآله على قضية سمرة، هذا لا ينفي ولا يوجب رفع اليد عن هذا الاستظهار وهذا الاستدلال، إذ ما أكثر الروايات التي ظاهرها واضح كيفية تطبيقاتها غير معلومة، وبالتالي عدم معرفة العلة وعدم معرفة التطبيق لا يوجب رفع اليد على الظهور، الظهور يبقى على حجته. واضح. الشيخ الإيرواني يناقش في وجه الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، يقول هنا عدم معرفة التطبيق مشكل. لماذا؟ لأن عدم معرفة التطبيق يوجب الخدشة في فهمنا واستظهارنا، عدم معرفة وجه التطبيق يوجب احتمال أن فهمنا ليس هو الفهم الصحيح، وبالتالي لا بد من معرفة وجه التطبيق وصولا إلى الفهم الصحيح حتى نتيقن أن فهمنا صحيح وليس بخاطئ. إذن لا نقول كما قال الشيخ الأنصاري أن عدم معرفة وجه التطبيق لا يقدح في الاستدلال، بل نقول يقدح في الاستدلال، لأن عدم معرفة وجه التطبيق يشير إلى خلل في الاستدلال. واضح. نقرأ هذا المقدار. النقطة السابعة تطبيق الحديث على قضية سمرة. هناك إشكال ذكره الشيخ الأعظم في رسالة لها ضرر بقوله: وفي هذه القضية قضية سمرة إشكال من حيث حكم النبي صلى الله عليه وآله بقطع العذق، مع أن القواعد لا تقتضي، القواعد ما تقتضي قطع العذق، القواعد تقتضي ماذا؟ منع سمرة من الدخول. واضح ولا؟ قواعد ماذا تقول؟ الناس مسلطون على أموالهم، سمر مسلط على أمواله، كيف أنا آتي وأتسلط على ماله؟ قواعد ما تقتضي التسلط على عذقه سمر، القواعد تقتضي أن سمر هو المسلط على عذقه. ونفي الضرر لا يوجب ذلك، يعني لا يوجب قطع العذق. واضح ولا؟ نفي الضرر لا يوجب، يعني لا يستلزم ذلك، يعني قطع العذق. نفي الضرر يقول لا يوجد حكم ضرري، لا يوجد في الشريعة حكم يلزم منه الضرر، أين هذا من الحكم بقطع عذق السمرة؟ لكن ذلك يعني عدم معرفة التطبيق، مع أننا ندرك أن نفي الضرر لا يوجب قطع عذق سمرة، مع أننا ندرك ذلك، فلم نلتمس وجها لهذا التطبيق، لم نستطع أن نطبق الحديث لا ضرر الذي يقول لا يوجد حكم ضرر، لم نستطع تطبيقه على ماذا؟ على قضية قطع العيد. قال الأمر بقطع العيد لا يخل بالاستدلال، يعني لا يقدح باستدلالنا واستظهارنا من أن المراد من قضية لا ضرر ولا ضرار لا يوجد حكم ضرري يرد علمه إليه. نحن من ظاهر الرواية استفدنا شيء نأخذ بهذا الظهور، وعدم معرفة التطبيق لا يقدح في الأخذ بالظهور يرد هذا التطبيق إليهم سلام الله عليهم. واضح. وحاصله خلاصة وزبدة ما ذكره الشيخ الأنصاري الآن نقحى الشيخ الإيرواني، يقول إما المراد النهي التكليفي رأي شيخ الشريعة، وإما المراد لا يوجد حكم ضرري، وكل منهما لا يساعد على جواز قطع العتق. وحاصله أنه صلى الله عليه وآله أمر بقلع الشجرة وعلل ذلك قلع الشجرة أو العذق بقوله لا ضرر ولا ضرار، طبعا في الروايات العذق الموجود الآن يقول الشيخ الإيرواني الشجرة والأمر سهل، والحال أن تحريم الضرار لا يقتضي جواز قلع الشجرة، هذا تحريم الضرر الرأي الأول لشيخ الشريعة، وإنما أقصى ما يقتضي تحريم الضرر منع ثمرة من الدخول بدون استئذان، حيث إن في ذلك دخول ثمرة بدون استئذان من الأنصاري إضرارا بالأنصاري وهو محرم، ولا معنى لتجويز قلع الشجرة. هذا بناء على أن مفاد قاعدة لا ضرر تحريم الإضرار، وأما إذا كان مفادها مفاد القاعدة نفي الحكم الضرري هذا الرأي الثالث رأي الشيخ الأنصاري فالأمر مشكل أيضا. لماذا؟ لأن الحكم بثبوت حق لثمر في بقاء نخلته في ملك الأنصاري هذا الذي حكمنا به ليس ضررا على الأنصاري، حكم ببقاء ملك ثمرة وأن ثمرة له ملك هذا يضر الأنصاري ما يضر، ولذلك قال لماذا تعال استأذن، اللي يضر الأنصار الدخول من دون استئذان ليس أصل الملك، لأن الحكم بثبوت حق لثمرة في بقاء نخلته في ملك الأنصار نخلة ثمرة ليس ضررا على الأنصار، لكي يكون مرفوعا بالقاعدة، يعني لكي يكون هذا الحكم مرفوعا بالقاعدة. ما هو هذا الحكم؟ لكي يكون الحكم بثبوت حق لثمرة في بقاء نخلته في ملك الأنصاري مرفوعا بالقاعدة. واضح؟ لكي يكون ما هو فاعل يكون؟ فاعل يكون هذه الجملة الحكم بثبوت حق لثمرة في بقاء نخلته في ملك الأنصاري. واضح؟ هذا اسم يكون، هذا اسم يكون وخبر يكون مرفوعا. لكي يكون هذا الحكم مرفوع بالقاعدة، وإنما الحكم الضرري هو تجويز الاستطراق يعني طلب الطريق يعني المشي في الطريق بدون استئذان من الأنصاري فيكون هو المرفوع، يعني الاستطراق بدون استئذان هو المرفوع. وقد أجيب عن ذلك بعدة أجوبة عن هذا الإشكال عدم معرفة التطبيق بعدة أجوبة نذكر منها أولا اذكر أربعة يتبنى الرابع ما أشار إليه الشيخ الأعظم في العبارة السابقة هذا الموجودة في أول الصفحة أول البحث السابع النقطة السابعة، وهو أن عدم المعرفة بكيفية التطبيق أن بكيف طبق حديث لا ضرار وقطع العذق أمر بقطع العذق لا يمنع من الاستدلال بالقاعدة ولا يؤثر على ذلك على الاستدلال بالقاعدة، إذ أن عدم معرفة التطبيق لا يمنع من الأخذ بالظهور. واضح. والتطبيق يرد علمه إليهم صلوات الله عليه، ويرده أن عدم التعرف على كيفية التطبيق على نفس المورد يولد احتمال كون المقصود من القاعدة شيئا آخر غير ما نفهمه، يعني الظاهر من القاعدة أمر آخر غير الذي استظهرناه، وإلا لو كان الظاهر الذي استظهرناه لأمكن معرفة التطبيق، إذ لو كان المقصود ما نفهمه منها ما فهمناه من القاعدة من النهي التكليفي رأي شيخ الشريعة، وإما لا يوجد حكم ضرر الرأي الثالث يلزم عدم الملاعب بين ما نفهمه تحريم التكليف أو لا يوجد حكم ضرري ما نفهمه منها من القاعدة وبين تطبيقها الأمر بقطع الآية. واضح؟ إذن نفس هذا التنافي يجعلنا نحتمل أن ما استظهرناه ليس بظاهر. هذا الجواب الأول للشيخ الأنصاري. ما هو الجواب الأول؟ أن عدم إمكان معرفة التطبيق لا يلزم منه رفع اليد على الظهور. نقول لا يوجب القدح في الظهور، يقول هذا ليس بظاهر. المناقشة الثانية، ما اختاره جماعة كالميرزا النائني والسيد الخوي، يا أخي لا ضرر ولا ضرار نفهم منه لا يوجد حكم ضرري، لكن النبي حينما قال يا أنصاري اذهب واقلعها وارمي بها إليه، هذا ليس ماذا؟ ليس تطبيق للقاعدة، وإنما هذا حكم ولايتي وليس حكم شرعي. واضح ولا؟ النبي أعمل ولايته الشرعية، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فحينما أمر بقطع الآية ماذا؟ أعمل ولايته الشرعية، لأنه طبق القاعدة. ويرده أن النبي لو كان أعمل ولايته لما استند في إعمال الولاية إلى لا ضرر ولا ضرار، في أعمال الولاية استند إلى القاعدة، فكيف يكون أعمل ولايته؟ واضح ولا؟ النبي واضح أنه استند إلى لا ضرر ولا ضرار، لأنه علل وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار. واضح. الثاني، ما اختاره جماعة كالميرزا والسيد الخوي من أن الأمر بالقلع لم يستند إلى القاعدة، وإنما استند إلى ولايته صلى الله عليه وآله، ولاية النبي، وكون النبي حاكما وظيفته حفظ النظام، فمن باب كونه يجب عليه الحفاظ على النظام أمر بالقلع وليس من باب قاعدة لا ضرار. ويرده، يرد هذا الرأي، أنه صلى الله عليه وآله حينما أمر بالقلع علل، يعني علل القلع بقوله لا ضرار، حيث قال صلى الله عليه وآله يا أنصاري اذهب فاقلعها وارمي بها إليه، وارمي بها هذه النخلة الشجرة إليه إلى سمرة، فإنه لا ضرر ولا ضرار. فإن ذلك واضح في كون القاعدة، فإن ذلك عن التعليل بلا ضرر ولا ضرار واضح في كون القاعدة قد ذكرت كتعليل للأمر بالقلع، ولا يتناسب تعليل الحكم الولايتي بهذه القاعدة. واضح. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني والجواب الثاني الذي أجيب به على هذا الإشكال. الجواب الثالث ما ذكره الشيخ الأنصاري أيضا في الرسائل يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.